بسم الله الرحمن الرحيم.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
قلبه الملك، وكما قيل ملك قوي وجيش ضعيف خير من ملك ضعيف وجيش قوي.
موقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود يقدم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فما زلنا نتكلم عن بعض آفات القلوب ومنها الكبر. فمن الآثار التي وردت في الكبر، فعن أبي بكر الهذلي قال: بينما نحن مع الحسن إذ مر علينا ابن الأهتم يريد المقصورة، وكان أميرا، وعليه جباب خز قد نضد بعضها فوق بعض على ساقه وانفرج عنها قباؤه، عبارة عن ثوب من الخز الحرير وله يعني زنط من أعلى، وهو يمشي يتبختر، إذ نظر إليه الحسن نظرة فقال: أف أف شامخ بأنفه، ثاني عطفه مصعر خده، ينظر في عطفيه، أي حميق أنت تنظر في عطفيك، ولا المؤدي لحق الله منها، والله والله إن أن يمشي أحد طبيعته يتخلق تخلق المجنون في كل عضو من أعضائه لله نعمة وللشيطان به لفتة. فسمع ابن الأهتم فرجع يعتذر إليه، فقال له الحسن: لا تعتذر إلي وتب إلى ربك، أما سمعت قول الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وروي أن عمر بن عبد العزيز حج قبل أن يستخلف، فنظر إليه طاووس وهو يختال في مشيته حينما كان أميرا على المدينة، فغمز جنبه بأصبعه، يعني نكزه نكزة هكذا، وقال: ليست هذه مشية من في بطنه خرق، أي الخراء. فقال عمر كالمعتذر: يا عم، ضرب كل عضو مني على هذه المشية حتى تعلمتها. ورأى محمد بن واسع ولده يختال فدعه وقال: أتدري من أنت؟ أما أمك فإني اشتريتها بمئتي درهم، وأما أبوك فلا أكثر الله في المسلمين مثله. ومر المهلب بن أبي صفرة على مالك بن دينار وهو يتبختر في مشيته، فقال له مالك: أما علمت أن هذه المشية تكره إلا بين الصفين؟ فقال له المهلب: أما تعرفني؟ فقال: أعرفك أحسن المعرفة. قال: وما تعرف مني؟ قال: أما أولك نطفة مذرة، وأما آخرك فجيفة قذرة، وأنت بينهما تحمل العذرة. فقال المهلب: الآن عرفتني حق المعرفة. وفي قول تعالى: ثم ذهب إلى أهله يتمطى. الكبر نوعان: نوع على الحق ونوع على الخلق، شرها نوع على الحق. والنوع الأول كبر يحيل بين العبد وبين قبول الحق، عنده راه رأيه وله دماغه وله رأسه، إن عورض بأمر لله عز وجل يقول: عندي أقول قيل، فيرد أمر الله بأي صورة وبأي صفة من صفاته، يعني ما فيه من كبر والعياذ بالله. وهذا شر أنواع الكبر، ويمنع من الاستفادة من العلم وقبول الحق والانقياد له. وفيه وردت آيات كثيرة، كما قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. النوع الثاني التكبر على العباد، وذلك بأن يستعظم نفسه ويستحقر غيره، فيأبى أو فتأبى نفسه عن الانقياد له، وتدعوه إلى الترفع على العباد فيزدريهم ويستصغرهم ويأنف عن مساواتهم، وهذا وإن كان دون الأول فهو أيضا عظيم جدا. سبب يعني خطورة هذا الأمر أن الكبر والعز والعظمة والعلاء ولا يليق ذلك إلا للملك القادر سبحانه وتعالى. فأما العبد المملوك الضعيف العاجز الذي لا يقدر على شيء فمن أين يليق بحاله أن يتكبر؟ فمهما تكبر العبد فقد نازع الله تعالى في صفة لا تليق إلا بجلاله. ومثال أن يأخذ الغلام قلنسوة الملك فيضعها على رأسه ويجلس على سريره، فما أعظم استحقاقه للمقت. الخادم يأتي على سرير الملك ويجلس ويقول أنا الملك، وما أعظم تهدفه للخزي والنكال، وما أشد استجراءه على مولاه، وما أقبح ما تعطاه. وإلى هذا المعنى أشار سبحانه في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. فلا يليق بأحد أن يتعالى على عبد من عباد الله مهما كان مكانه ومهما كان مكان الآخر. يعني لو رأيت أحقر عباد الله لابد أن تعلم أنه قد يكون عند الله عظيم. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فقال: ما تعدون هذا فيكم؟ رجل له شرات وله مكان وله وضع. قالوا: حري إن تكلم أن يسمع له وإن خطب أن يخطب. فمر رجل آخر يعني ضعيف يزدريه الناس، فقال: ما تعدون هذا فيكم؟ قال: هذا حري، إن تكلم ألا يسمع له، وإن خطب ألا ينكح. فقال: هذا أي الثاني أفضل من ملء الأرض من الأول، لأن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس بالصورة ولا بالهيئة. كذلك أيضا في بني إسرائيل امرأة، وكان لهذه المرأة ولد يرضع، وقيل تكلم في المهدي جماعة منهم هذا الولد. المرأة جالسة فإذا برجل يسير فارس عليه شارات ويسير على فرس يتبختر ومعه جند. فالمرأة أمه قالت: اللهم اجعل ولدي مثل هذا. فترك الثدي ثم قال: اللهم لا تجعلني مثل هذا، وعمره يعني سنة أو أكثر. فمرت امرأة تجلد وتضرب ويقولون: سارقة سارقة سارقة، وما سرقت. فقالت: اللهم لا تجعل ولدي مثل هذا. فقال الولد: اللهم اجعلني مثل هذا. فلذلك المظاهر بما يراه العباد من ثياب نظيفة ومن صورة وهيئة لا تعبر عما في الداخل. ما نظر الله لمنظر عبد خارج إطلاقا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، مهما كنت حسين الوجه عظيم الثياب مهندم جميل، هذا لا ينظر الله إليه، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. من صور الكبر، يعني الكبر بقى عشان نخلص لأن آخر درس إن شاء الله هقوله سريعا، من صور الكبر خبث النفس وفساد القلب. تجد إن صاحب الكبر خبيث النفس فاسد القلب والعياذ بالله. ولذلك العلماء اتفقوا على أن هناك فترة ترويض قبل طلب العلم، لأن قالوا من أعظم البلايا والرزايا أن يدخل في باب العلم الشرعي أو العلم الدنيوي أيضا من كان في هذه الصفة خبث النفس وفساد القلب، سواء كان هذا العلم دنيوي أو كان هذا العلم أخروي. فذلك أن يخوض العبد في العلم وهو خبيث الدخلة رديء النفس سيء الأخلاق، فإنه لم يشتغل أولا بتهذيب نفسه وتزكية قلبه بأنواع المجاهدات، ولم يرضى أو لم يروض نفسه في عبادة ربي، فبقي خبيث الجوهر. فإذا خاض في العلم أي علم كان ديني أو دنيوي، ترى مثلا كان يعني خبيث الطوية خبيث النفس، تعلم صار طبيبا تراه من أخبث خلق الله، صار مهندسا تراه من أخبث خلق الله، يعني عار وشنار على مهنته التي وفيها، صار مثلا ضابط شرطة تراه من أخبث خلق الله، المهم في أي منزلة من المنازل تراه خبيثا والعياذ بالله، لأنه ما تأسس وما تربى وما خرج من قلب هذه البلاء التي وصلته لهذه المكان. هذا بالنسبة للعلم الدنيوي، كذلك العلم الأخروي، ترى كثير من الملتحيين الملتزمين عار وشنار على الالتزام. وذلك ترى بعض الناس يقول لك الملتحين صفتهم، هو طبعا بيعمم لأنه بيتصور أن الكل شاكلة واحدة ومنظر عند الصورة، ولكن لا، نعم هناك من هو عار وشنار على الالتزام. لماذا؟ لأنه دخل في الالتزام سيء الطوية خبيث النفس فاسد القلب، وما استطاع أن يصلح قلبه ولا أن يصلح نفسه. وليس هناك من يعين. والمشكلة أن حزبيات يا أخوانا حزبيات، واحد جمع له مجموعة يحاول يلزق فيهم، إن رأى من أحدهم سوءا ربما لا يكلمه، لأنه لو كلمه سينفر منه ويستيتركه. فبالتالي احنا عاوزين تكتيل وتجميع، فبالتالي أصبح الكل يلصق إلصق، تعرفين القص واللزق، قص ولزق قص ولزق، كتر كتر كتر، وهذه المصيبة. فترى هذا الجرثوم الذي دخل بين هؤلاء طبعا هو يبدأ ينضح بفساده، ولا يجرؤ أحد أن يقول لو أنت فاسد أو عندك أخطاء أو كذا، فيتعاظم أمر والعياذ بالله. ولذلك تراه عارا وشنارا على من هو معه. وذلك الأصل يا أخوان في هذا الدين التفرد، التفرد لا التكثر. بمعنى التفرد أن من كان على شاكلتك في طاعة الله عز وجل وفي أمر الله تبارك وتعالى هنيئا لك به، من يعينك على هذا. ولكن هذا الذي هو والعياذ بالله سوءة وعار لك، كالذي يحمل شاة تيعر على ظهري، حمل هم كبير على ظهري وماشي به، لن يعينه. وذلك هذا الصنف من الناس في أحلك اللحظات يخون من دلله ومن رفعه. فلذلك طبعا هذا على سبيل الالتزام كأساس، في باب العلم أسوأ، لأن هذا الذي دخل بهذه النية السيئة ونال مرتبة علمية شرعية لا شك أنه سيكون فسادا أعظم مما كان معطاء للخير. فبقي خبيث الجور، فإن خاب في العلم أي علم كان صادف العلم من قلبه منزلا خبيثا، فلم يطلب ثمرة ولم يظهر في الخير أثر. وقد ضرب وهب لهذا مثلا فقال: العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا، فتشربه الأشجار بعروقها فتحوله على قدر طعومها. المية أصلا حلو، العلم ده جميل جدا، أجمل شيء العلم، أعلى منزلة العلم، العلماء هم ورثة الأنبياء، ما أظن أعذب ولا ألذ من هذا. لو أن إنسانا جمع الدنيا بحذافيرها، ملك الدنيا، لا يساوي عالم صعلوك، لا يجد قوت يوم، بل لا يساوي شسعا عليه. ولذلك أعظم شيء العلم، ولكن هذا العلم هو عذب. فإن نزل على قلب قبيح خسيس مر يكون مرا، وإن صادف قلبا حسنا يقول حسن. قال وهب: العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافيا، فتشربه الأشجار بعروقها فتحول على قدر طعومها، فيزداد المر مرارا. لو أن شجرة حنظل نزل عليها الماء تشرب من الماء، يزداد أو تزداد المرارة بقدر شربها من هذا الماء، والحلو يزداد حلاوة. لو أن تمرا برتقالا موزا عنبا كلما سقي كلما عظمت حلاوته. فكذلك العلم تحفظه الرجال فتحوله على قدر همامها وأهوائها، فيزداد المتكبر كبرا، كلما كان عنده فساد في الطويل يزداد بالعلم، ونحن وأنا وقيل وكذا، والمتواضع تواضعا، وهذا لأن من كانت همته الكبر وهو جاهل، فإذا حفظ العلم وجد ما يتكبر به على الناس، يبدأ يحفظ شوية مسائل ونحن وقلنا وقيل وإلى آخره، وجد ما يتكبر به فازداد كبرا. وإذا كان الرجل خائفا مع جهله فازداد علما، علم أن الحجة قد تأكدت عليه، فيزداد خوفا وإشفاقا وذلا وتواضعا. فالعلم من أعظم ما يتكبر به على الخلق. ولذلك قال عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. لما جعلك الله في هذه المنزلة، منزلة النبوة، فلابد أن تكون يعني خافض الجناح لعباد الله وخلق الله جميعا. وقال عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وذلك ما قال ابن مسعود: وواضع العلم في غير أهله كمقلد القرد الدر والجواهر. تخيل لو شفت قرد أو خنزير ووضعت في أذني قردة مثلا حلق أو دملج أو ثياب جميلة أو كذا، لا يزيد إلا سخرية وسوء. فلذلك مقلد العلم لغير لك الذي وضع الجواهر عند القرد وعند الخنزير. من صور الكبر أيضا كثرة المراء والاعتراض على رأي الآخرين. الكبر أن نوح دايما يعترض، عنده هوية الاعتراض حتى ولو كان صواب. وحد المرأة هو كل اعتراض على كلام الآخرين بإظهار خلل فيه، مهما أعجبوا من كلام لا 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 أصل في كذا والكلام يقول ده مش كله صح وفي كذا، المهم الاعتراض. هواية الاعتراض عنده أصل على كل من يراه مساو أو قريب منهم، إما في اللفظ وإما في المعنى، وإما في قصد المتكلم وترك المراء بترك الإنكار والاعتراض. فكل كلام سمعته فإن كان حقا فصدق به، وإن كان باطلا أو كذبا ولم يكن متعلقا بأمور الدين فاسكت عنه. أيضا من ضمن الكبر الطعن في كلام الآخرين، يعني تدخل في النيات، كل كلام تسمعه تظهر الخلل فيه، فتارة يكون في اللفظ بإظهار خلل من جهة النحو، ده ما بعرفش ينطق لغة عربية صح، أو من جهة اللغة، اللغة سقيمة، أو من جهة العربية، أو من جهة النظم أو الترتيب أو سوء التقديم أو تأخير أو تقديم أو قصور في المعرفة أو خطأ على اللسان، المهم أنه يظهر خللا وطعنا في كلام الآخرين مهما بلغ. تقول الشيخ الفلاني العالم الفلاني كل الناس لهم أخطاء، هو لا يعتبر بهذا. ولذلك وقع موقف، وهو أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما كان الشافعي ينزل إلى مكة فكان يجلس عند المزاب ويتكلم في بعض مسائل الفقه، فذهب الإمام أحمد بعد أن سمع مجلس أو أكثر إلى شيخ مكة وهو الإمام الحميدي عبد الله بن الزبير، فقال إن فتى من قريش الشافعي يجلس عند المزاب ويحدث بكلام أجمل وأحلى من سبائك الذهب. قال الحميدي فما زال بي حتى تبعته وذهبت فحضرت المجلس، فتكلم الشافعي فلما انصرفنا سكت الحميدي سكت، فقال له الإمام أحمد ما تقول في هذا، يعني مش عاوز تعبر، يعني الإنسان لما بينبهر بشيء يتكلم هو ساكت ما تكلم، ما تقول في هذا؟ قال الحميدي فقلت أخطأ في كذا وكذا وكذا وعددت له 5 مسائل. فغضب الإمام أحمد وقال سبحان الله، رجل ساق أكثر من 100 مسألة، أكثر من 100 مسألة ثم أخطأ في 5، فأمسكت 5 وتركت الباقي، إن هذا ليس بنصف، إن هذا ليس بنصف. قال الحميدي فتعلمت من أحمد الإنصاف، بدأ ينزل. أيضا الخوف من الكبر، الخوف من الكبر هذا كان دايما السلف، كل مسلم تقي نقي لابد أن يضع نصب عينيه الكبر وأن يخاف منه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يناجي ربه ويتذلل بين يديه ويستغيث به، فهذا الذل نزع ذرات الكبر، وطبعا سلم ليس عنده كبر ولكن نزع ذرات الكبر، كلما ذل العبد ذلا كليا لله عز وجل ينزع هذا. فعن عبد الله فعن عوف بن مالك الأشجعي قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر هذا، ثم قال في سجود مثل ذلك، ثم قرأ بآل عمران ثم بسورة. يبقى هذا دليل على أن الإنسان يحاول أن يكون عنده خوف شديد جدا 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 من الكبر، فيأتي بما يذلل به نفسه لله سبحانه وتعالى. هذا ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى زيد بن ثابت أسرع إليه وأخذ بركاب دابته حتى ينزل ثم ساق الدابة، وهذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال زيد بن ثابت لما هذا يا ابن عباس؟ قال ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فلذلك يعني هذا يعطي ابن عباس رفعة وليس سفول. أيضا كان من التابعين من يهذب نفسه، فهذا إبراهيم النخعي قال لميمون بن حمزة لقد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه أنا فقيه الكوفة لزمان سوء. الازدراء على النفس، مهما كنت ولو كنت فعلا ذو مكان وذو إزر على نفسك وأنقص من نفسك يرفعك الله عز وجل. وكان عطاء السلمي إذا سمع صوت الرعد قام وقعد وأخذ ببطنه كأنه امرأة ماخض عندها مخاض. يقول: قد كنت أرجو أن أموت قبل أن يجيء الشتاء لما يسبب من فزع ورعب خشية أن يصعق والعياذ بالله كما صعق أقوام من سابق. وقال رجاء بن حيوة: قومت ثياب عمر بن عبد العزيز وهو يخطب على المنبر حينما كان خليفة باثني عشر درهما، كانت قباء وعمامة وقميص وسراويل ورداء وخفين وقلنسوة، هذا كان ما يملكه عمر بن عبد العزيز. وعن سعيد بن سويد قال: إن عمر بن عبد العزيز صلى بهم الجمعة فجلس عليه قميص مرقوع الجيب في رقعة من بين يديه ومن خلفه، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، إن الله قد أعطاك، أنت أمير المؤمنين فلو لبست. فنكس ملئ ثم قال: أفضل القصد عند الجدة وأفضل العفو عند المقدرة. وعن يوسف بن أصباط قال: يجيء قليل الورع مع كثير العمل، ويجزئ قليل التواضع مع كثير الاجتهاد. وقال إبراهيم بن أشعث: سألت الفضيل عن التواضع فقال: التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له، ولو سمعته من صبي قبلته منه. مش مين اللي بيدي، مين اللي بيتكلم، المهم أن كان حقا سمعت. ربنا عز وجل ساق كلام الكافرة بالقيس، كافرة مشركة وامرأة قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال عز وجل مؤيدا كلامه: وكذلك يفعلون، رغم أنها امرأة وكافرة. فكيف لو جاءك الحق من إنسان قرين لك أو دونك أو مسلم، فلابد أن تفكر قبل أن ترد الحق هذا الرد الذي عند أصحاب الكبر والعلو. وخرج الحسن ويونس وأيوب يتذاكرون التواضع، فقال لهم الحسن: وهل تدرون ما التواضع؟ التواضع أن تخرج من منزلك فلا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا، أنه أفضل وأعلى منك، وفي نفس الوقت هو هذا المسلم له عليك أنت منا. إن وصلنا إلى هذا نزعنا وزال ذرات الكبر. أول ذنب عصي به الله عز وجل هو الكبر، نسأل الله السلامة، كما فعل إبليس، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولذلك هذا الباب من أعظم الأبواب وأهمها، ويحتاج إلى وقفات مع النفس، لأن العبد إذا وجد في قلبي ذرة كبر حرم من دخول الجنة حتى تنزع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.